النوع الثالث شرك المحبة، أن يحب غير الله تعظيما، محبة تعظيم كمحبته لله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. النوع الرابع شرك الطاعة. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذا هذه الأربعة هي أصول الشرك، ذكرناها مدللة، أما الأمثلة عليها فكثيرة، والله أعلم. سائل يقول: صليت أنا وأمي الظهر والعصر بمسجد نمرة، غير أن والدتي لم تصلي في جهة النساء لأني خفت أن تضيع، فصلت ورائي مع مجموعة من النساء، والمسجد مختلط فيه نساء ورجال، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيح لكنكم مخطئون باختلاط الرجال مع النساء، وقد ميزت صفوف الرجال في المقدمة وصفوف النساء في المؤخرة. أما وأنتم تخافون الضياع فأرجو أن الله يعفو عنكم ويتسامح، وهو سبحانه العفو الغفور. يقول في سؤاله الآخر: جاءت أمي مع مجموعة من النساء في الحافلة من عرفة إلى مزدلفة ولم أكن معهم، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن أمك لم تسافر، فليس من عرفة إلى مزدلفة سفر، كما أن من مكة إلى عرفة وإلى منى ومزدلفة ليس بالسفر، فيجوز أن تركب المرأة مع النساء ولا يجوز ولا تحتاج إلى محرم، المحرمية في السفر، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ماذا يكون علي إن استعملت مرهما عندما أصابني أذى بين الفخذين وكانت فيه رائحة قليلة مع العلم أني كنت محرما؟ هذا المرهم علاج، ورائحته ليست رائحة طيب، وإنما رائحة تركيب العلاج نفسه، فلا يضر ذلك المحرم. يقول: هل يصلي المصلي تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟ نعم، إذا دخل بعد العصر وأراد أن يجلس فيصلي تحية المسجد، والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: أشكلت علي مسألة، المتمتع كيف ينوي العمرة لشخص آخر ويكون الحج له؟ هل يصح أنه أتى بنسب تمتع، وأين تمتعه؟ التمتع يا أخواني تعريفه عند العلماء هو أن يحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج، فيحل بينهما في سفرته ويحج من عامه ذلك، فهذا نوى عمرة متمتعا بها إلى الحج وحل بينهما وحج تلك السنة، إذا أتى بنسكين في سفرة واحدة ناويا ذلك، هذا متمتع، سواء العمرة له أو لغيره، وسواء الحج له أو لغيره، لأنه جمع بين هذين النسكين، فيصدق عليه تعريف وحد التمتع. ولا يلزم في التمتع أن تكون العمرة والحج عنه هو، لا يلزمه ذلك، إنما ضابطها أن يكون عمرته وحجه في سفرة واحدة يحل بينهما الحل كله، هذا هو التمتع. وينوي ينوي ذلك عند أول العمرة، ينوي أن عمرته تمتعا، فلو أحرم عمرة مطلقة ولم ينوي الحج ثم بعد فراغه من العمرة نوى أن يحج ما كان متمتعا لأنه لم ينويها، والله جل وعلا يقول في آية سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، وهذا الفعل يدل على إرادة وعلى نية، والله أعلم. سائل يقول: لما ما أتلو القرآن الكريم لأتدبره لأني لا أعرف تفسيره، فملت سماع التفسير دون تلاوة، حيث أسمع بعض الآيات وأسمع تفسيره. هل أنا بهذا هاجر للتلاوة؟ لا، لست هاجر للتلاوة، لكن ليكن حدك الأدنى يوميا قراءة 10 آيات على الأقل. لما روى أحمد وغيره في حديث فقد اختلف فيه، من قرأ في يوم أو في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. هذا يكون الحد الأدنى، والأحسن أن يكون حدك الأدنى في اليوم 4 أجزاء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن فيختمون متى؟ في كل أسبوع. واعلم أن لك أجر على مجرد التلاوة، حتى ولو لم تفهم المعنى فهما كاملا. هذه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلامه. فإن تدبرت وتأملت ووقفت عند محكمات الآيات، عند الوعد والوعيد وعند الزواجر والأحكام والرجاء، تضاعفت عندئذ درجات. أقل ما يكون في التلاوة أن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، فازداد المضاعفات بالتدبر والتخشع عند آية القرآن. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله أعلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما رمى، أو أنه بعد الرمي يوم 13 صلى بالمسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا يا أخي، صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في المحصب داخل مكة، وفيها صلى صلاة المغرب والعشاء، ونام ثم صلى صلاة الفجر عند الكعبة بعدما طاف طواف الوداع. والله أعلم. هل من بر الوالدين شراء الهدي لهم؟ نعم، شراء الهدي عن الوالدين والأضحية لهم هذا من بر بهم، لكن هل ينفع البر أن تشتري لهم وتؤمن لهم الطعام والشراب والمسكن، وأنت تسبهم وتغلظ عليهم الكلام؟ ما هدمت ما بنيته من جهة هدمته من الجهة الأخرى. إذا البر يا أخواني هو اسم جنس لكل ما يسميه الناس برا، كل ما كان في عرف الناس بر فإنه بر، وكل ما كان في عرفهم عقوق فهو عقوق. ولهذا جاء الأمر بالبر مطلقا، وجاء النهي عن العقوق مطلقا. والله أعلم. ما حكم التداوي بشجرة المدينة من أجل الإنجاب؟ هذا من الخرافات يا أخوان. لا شجرة المدينة ولا ثمرة آدم ولا غيرها مما يحقق الإنجاب، بل هذه خرافة عند بعض الناس وعند بعض العطارين وغيرهم، ليروجوا بضائعهم ويأخذوا أموالهم. والله أعلم. أنا حججت متمتعا وصمت 3 أيام، هل أصوم الأيام 7 الآن إذا بقيت هنا ولم أرجع بسبب ظروف بلادي؟ نعم، إذا كنت مقيما ستقيم في مكة تصومها هنا إلى أن يخلص الله بلادك مما هي فيه من البلاء، إنه سبحانه على كل شيء قدير. رجل يحج كل عام، هل يجوز له ذلك إذا كان حجه على الطريقة الصحيحة وبالمسالك الواضحة الصحيحة؟ فيجوز ذلك. أما إذا كان يحج باللف والدوران وبالكذب وبالتحايل وبتجاوز المواقيت فهو آثم. والله أعلم. السائل يقول: رميت الجمرة الكبرى العقبة يوم العيد بعد طلوع الصبح قبل الشروق، فما حكم ذلك؟ يجوز ذلك إذا كنت ممن أذن لكم بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، بأن معك نساء أو معك ضعفة أو مرضى أو كبار سن، أو كنتم جميعا في حمة واحدة، أو أنه لديك عمل يبدأ في الصباح وأنت تحتاج إلى أن تبدأ بعملك، فهذا يجوز والله أعلم. يقول: نسيت وأكملت أشواط السعي إلى 9 أشواط ناسيا. مدام أنك ناسي ما عليك شيء، فإن الله له منها 7 أشواط، والشوطان الباقيان لا يكونان من العبادة مدام أنك فعلت ذلك ناسيا، وإذا فعلته متعمدا فإن الشوطين الباقيين بدعة، فتتوب إلى الله جل وعلا من هذه البدعة والله أعلم. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، كيف الجمع بين قوله قائما يصلي والنهي عن الصلاة بعد العصر؟ في قوله عليه الصلاة والسلام في ساعة يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا، فمعنى قائم يصلي أي يدعو، ليس يصلي يركع ويسجد. وقد فسرتها الجملة الفعلية بعدها: قائم يصلي يسأل الله شيئا. ولهذا هذه الساعة أرجأ ما تكون متى؟ عند دخول الخطيب. وهل إذا دخل الخطيب إلى انقضاء الصلاة هل فيها صلاة؟ فيها استماع، لكن الخطيب يدعو ويؤمن المؤمن على دعائه. ولهذا من أسباب إجابة الدعوة دعاء الخطيب وتأمين المؤمنين على دعائه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوة المسلمين تحيطهم من ورائهم. وكذا بعد العصر: قائم يصلي يعني يدعو يسأل الله داعيا إياه والله أعلم. ما رأي الدين في الصراط؟ الدين ليس رأي، الرأي عند الرجال وعند الناس، الدين ما فيه رأي. ولهذا من الأغلاط الساعرة الشائعة الذائعة تسمية رأي الدين، أو تسمية العلماء رجال الدين تقليدا وتشبها باليهود والنصارى. فلا العلماء يسمون رجال الدين، وإنما يسمون علماء وطلبة علم ومشايخ. والدين ليس رأيا وإنما حكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، يقول صلى الله عليه وسلم. إذا نصحح السؤال: ما حكم الدين في الصرافة من بنك يأخذ نسبة مئوية على المبلغ الذي تريد صرفه كله مقابل الخدمة، وهذه النسبة ليست ثابتة؟ يجوز أن يأخذ البنك رسم خدمة على الصرافة، يجوز ذلك، وأنت عندئذ بالخيار، إن شئت اصرف عندهم لدور غيره. وليست هذه الخدمة التي يؤخذ عليها مقابل الصرافة من الربا، إذا كانت الصرافة على الوجه الصحيح يدا بيد. أليس يجوز أن أصرف ريالات بالجنيهات متفاضلا؟ يجوز، يجوز ذلك إذا كان يدا بيد، كما قاله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد هاء بهاء والله أعلم. أنا من الغارمين أي علي ديون، هل يجوز أن أتوجه إلى بعض الجمعيات التي تقوم بتوزيع الزكاة؟ إذا كنت غارما على الوجه الصحيح فنعم، أما إذا كنت تدعي أو تزعم أنك غارم فلا يكفي ذلك حتى يتحقق فيك أنك غارم. والغارمون أحد مصارف الزكاة الثمانية الذي نوه الله عنهم في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الغارمون نوعان: غارم لحظ نفسه، استدان ليتزوج، استدان ليتاجر، استدان ليبني منزلا يسكنه فعسر عليه السداد، هذا غارم لحظ نفسه يعان من الزكاة سدادا لغرمه. النوع الثاني غارم لحظ غيره، يقع بين اثنين خصومة مالية فيأتي المصلح يدفع من جيبه حتى يصلح بين متخاصمين سواء كان فردين أو جماعتين أو قبيلتين، فهذا غارم. واستدان لا لحظ نفسه ولكن لإصلاح غيره، فهذا أولى أن نعطيه من الزكاة من الذي غرم لحظ نفسه. وفي الغالب لحظ نفسه لا نقبل بدعواه حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ذوي الحجة ذوي العقل من قومه، أنه أصابت فلانا فائقة وحاجة، وإلا سيدعي كل الناس أنهم غارمون ليبلعوا المال. والله أعلم. هل يجوز أن أطوف الطواف قبل طواف الوداع؟ نعم يجوز أن تأتي بطواف نافلة قبل طواف الوداع، ولكن احرص يا أخي إذا كان المطاف متسعا وليس فيه زحام، وفي هذه الأيام يزدحم المطاف قبل الصلاة بساعة وبعدها بساعة، فتخير يا رعاك الله الطواف بعيدا عن أوقات الزحام إفساحا للمجال لإخوانك الموادعين أو الناسكين. والله أعلم. هل يجوز أن أرمي الحصيات، أن أرمي الجمرات بحصيات صغيرة جدا إذا كانت أكبر من رأس الدبوس؟ نعم يجوز، يجوز يا أخي ترميها بحصيات صغيرة، لأن العبرة ليس بالحصاة وإنما العبرة بذكر الله. لكن هل يجوز أن ترميها بالحصى الكبيرة؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أي كحصى الخضر، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم. هذا السائل يقول: شخص حج متمتعا فصام يومين في مكة ويوما في المدينة لظروف السفر، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن صيامه هنا لأنه يعجز عن الفدية، ويصوم الأيام السبعة إن شاء الله إذا رجع إلى أهله في بلده. والله أعلم. هل من يحج عن آخر يكون له من الأجر مثل ما لهذا الذي حج عنه، أي أنه يرجع إلى بلده كيوم دفن أمه؟ هذا إذا كان حجه مبرورا وسالما من الرفث والفسوق وقائما على الإخلاص والمتابعة. ومن حج عن غيره له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يرجع بأجر أعظم من من حج عنه. يمكن هذا؟ نعم يمكن، تحج عن غيرك فترجع بأجر أعظم من الأجر الذي ناله من حججت عنه، فإن من حججت عنه له أجر الحج، وأنت لك أجر زائد وهو أنك أردت نفع أخيك المسلم والإحسان إليه، وهذا أجوره مضاعفة. الحالة الثانية أن يكون لك مثل أجر من حججت عنه، أعطاك مالا وحججت بهذا المال فأنت لك مثل أجره، لأنه ما قام عندك قائم الإحسان إليه. الحالة الثالثة أن لا يكون لك من أجرك شيء، الأجر كله لمن حججت عنه، وهو إذا قاولته وعاملته لا أحج عنك إلا بمبلغ كذا، وليس في نيتك وقلبك وقصدك إلا المبلغ الذي تأخذه مقابل الحجة، فليس لك من حجك إلا هذا المال الذي دفع لك، والأجر لمن حج لمن حج عنه. وضحت يا أخواني؟ أما من حج في مال محرم فليس له أجر في حج إلا التعب والنصب. قال الأول: من حج في مال أصله سفت فما حج ولكن حجت العير، البعير الذي حج عليه والذي حج، أما هذا ما له أجر. والله أعلم. أنا حاج متمتع وسوف أعتمر قبل أن أغادر مكة، فهل هذا يكفي عن طواف الوداع أم لا بد أن أطوف طواف الوداع؟ إذا اعتمر الإنسان وجعل عمرته آخر عمل له قبل أن يسافر من مكة فتكفيه عمرته عن طواف الوداع، ولا حاجة إلى أن يطوف بعد العمرة طوافا للوداع، ولا حاجة أن ينوي في عمرته أنه أن تكون فيها طواف الوداع. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، ألحت عليه أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. عائشة محرمة وعبد الرحمن لم يحرم رضي الله عنهما، فجاءت رضي الله عنها إلى الكعبة فطاف الطواف إيش؟ الموني، طاف الطواف العمرة، ثم سعت سعي العمرة، ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لها، فقال: أفرغت يا عائشة؟ قال: نعم. فأمر الناس بالرحيل ونفرت معه ولم يسألها وادعت أو ما وادعت. لماذا؟ لأن طواف عمرتها لما كان آخر أعمالها وسافرت بعده أغناها عن ماذا؟ عن طواف آخر للوداع، ولأنها جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف. يقول أخونا هناك: طيب السعي والتقصير؟ نقول: السعي والتقصير مرتبط بالطواف فلا يضر، والله أعلم. يقول: أني لما سعيت لما وصلت إلى المروة لم أقل أو ما قلتش إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل سعي صحيح؟ نعم، سعيك صحيح، وقراءة الآية عند الصعود على الصفا هذه من السنن وليست من واجبات السعي، فسعيك صحيح والله أعلم. سائل يقول: حججت مفردا فهل يجوز أن أعمل عمرة بعدما انتهيت من مناسك الحج؟ نعم، يجوز أن تعمل عمرة واحدة والله أعلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أداء عمرة بعد أداء الحج وبعد طواف الإفاضة ولم يتم عمل طواف الوداع للسفر؟ لا، لم يعتمر صلى الله عليه وسلم بعد حجته، بل لم يخرج بعائشة هو بنفسه إلى التنعيم ليحرم بها. ولهذا الأفضل أن يكتفي الإنسان في سفرته بنسكه الذي جاء به، هذا هو الأفضل قولا واحدا عند العلماء، أن يكتفي بنسكه الذي جاء به، هذا هو الأفضل. لكن لو أراد أن يأتي بعمرة لا نمنعه ولا نبدعه، لأن عندنا حديث عائشة، لكن عمرتين نقول لا، لأن عائشة ما جاءت إلا بعمرة واحدة. يقول في سؤاله: وهذا استغربته، لما طاف النبي طواف الإفاضة هل أتى بعمرة؟ كيف يأتي بعمرة ولم يخرج بعد من حجه؟ لم يخرج من حجه بعد، بقي عليه الرمي والمبيت فلم يخرج من حجه، ولهذا عائشة رضي الله عنها لم تعتمر حتى فرغت من الحج، والفراغ من الحج هو برمي الجمار آخر يوم والله أعلم. أريد أن أعمل عمرة عن أختي المتوفاة، وأنا على مذهب الإمام على المذهب المالكي، هل تجوز وما هو الميقات؟ أما من مذهب مالك فارجع إلى ميقاتك الذي أتيت منه، فإن كنت جئت والخط خط المغرب العربي ارجع إلى ميقات الجحفة هكذا يلزمك. وأما على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك مسجد عائشة، لأن عائشة ميقاتها المدينة، وقد أري لها النبي أن تحرم من أين؟ من الحل، من التنعيم، ولم يأمرها أن ترجع وتحرم من المدينة، وهذا هو القول الصحيح، والله أعلم. ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في المسجد الحرام بعد التوحيد والصلاة على وقتها؟ وهل هذا استهانة بالتوحيد أو استهانة بالصلاة على وقتها؟ لا أخير، هل يكون الطواف أم الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟ يمكن أن تطوف وفي طوافك تقرأ القرآن، وفي طوافك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المطاف مزدحما يا أخوان فوسع لإخوانك ولك أجر الطواف وأنت في مكانك. أنا أظنكم كلكم يتمنى أن يطوف بالبيت ولا لا؟ لكن لأجل الزحام ينوي الإنسان أن يوسع على إخوانه الطائفين المودعين للبيت الناسكين بالعمرة، وله أجر الطواف وهو جالس في مكانه. وأفضل الأعمال في الحرم الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل، إذا كان في مجلس علم استمع للعلم، لأن نفع العلم متعدي ونفع النافلة قاصر على المصلي، أما في غيرها أكثر من النوافل. ولقد صحبت العلماء رحم الله من مات منهم وبارك الله في عمر الأحياء، وجدتهم في مكة يحرصون على النوافل حتى إن منهم من يصلي الضحى 100 ركعة، لماذا؟ إدراكا لأجل المضاعفة في هذا المكان، لعله أن يصيبها وينالها. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه إذا قبلها الله. إذا اشتغل بالنوافل، وفي نوافلك اقرأ القرآن، وفي تشهدك ستصلي على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ركوعك وسجودك وجلوسك تدعو ربك جل وعلا، والله أعلم. ما حكم من يؤول صفات الله جل وعلا بما يليق بكماله وجلاله، كأن يؤول صفة العينين بالعناية والرعاية وصفة اليد بالقوة؟ هذا لم يؤول تأويل صفات الله بما يليق بجلال الله أبدا، إنما أولها تقليدا لشيوخه ومذهبه المخالف لدين الله ولشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول: بل يداه مبسوطتان، وتؤولهما إلى القوة والقدرة. كأنك تغالط الله جل وعلا بذلك، وتغالط رسول الله، وتستدرك على الله وعلى رسوله، بل هذا حقيقته تحريف لكلام الله عن موضعه. إبليس وهو إبليس لم يقل هذا القول، لأن الله عاتب إبليس وعنفه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان المراد بيدي أي بقوتي وقدرتي لقال إبليس: وأنا يا ربي أيضا خلقتني بقدرتك وقوتك، فأي ميزة لآدم علي؟ كيف يصير إبليس أعرف منك بهذا هذه المسألة؟ لكن هكذا مذاهب الردع ومذاهب المتكلمين، والتعصب لها وتقليدهم الأعمى يجعل الحق في عين صاحبه باطلا والباطل حقا. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه بصير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بأن له عينين: ألا إن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، ولا يكون عور إلا من عينين. نقول: لا، معناها العناية والرعاية لا، لكن من إثبات هذه الصفة أن الله بصير ومطلع أنه يختفي ويصون ويحفظ من شاء من عباده، ولتصنع على عيني باطلاعي، لأن الله يرى. ومن مقتضى الاطلاع لهذا أن الله يحفظه. وحفظ الله موسى بل أنشأه في بيت أعدى أعدائه، فإن فرعون أعدى أعداء موسى. ومن حفظ الله لموسى ولعايته له أنه أنشأه في بيت من أعدى أعدائه. لكن معناها أن الله له عينان، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الله: يداه وعيناه وسمعه وبصره وعلمه ووجهه وقدمه وأصابعه، كلها على ما يليق به عظمة وجلالة، لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال. ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم. كيف أخدم الدين وما هي أحب الأعمال؟ بعد الصلاة.
أشهد أن لا